لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الأربعين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد بقية في تفسير الحديث الذي نحن بصدده، وهو الحديث الثالث من باب الدلالة على الخير. والجملة التي نحن بصدد شرحها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، وقد سأله، أي سأل رسول الله، علام نقاتلهم على أن يكونوا مثلنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفر على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خلاصة ما قلناه في الدرس الماضي والذي قبله أن القتال الذي شنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر لإجبار هؤلاء اليهود إسلام ليس إلا واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجبرهم يساكنون المسلمين يره، ولكنه لم يره، بل نص في الوثيقة سقى العلاقة بينه وبين اليهود على أساسها أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم شن هذه الغارة عليهم لما علم أن اليهود يحيكون المؤامرات ليل نهار ضد إسلام المسلمين، وقد كان من آثار مؤامراتهم تلك الحرب التي أعلنتها أحزاب العرب في الغزوة التي سميت بغزوة الأحزاب وغزوة الخندق. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى الإسلام، فذلك لأن مهمته أن يدعو الناس إلى الإسلام جميعا، سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب. فلم تكن دعوة رسول الله اليهود إلى الإسلام تعبيرا عن أنه جاء يقاتلهم من أجل أن يدخلوا في الإسلام ليس إلا، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكلف أن يدعو الناس جميعا في كل الأحوال وفي كل الظروف إلى الإسلام، فبالأحرى ينبغي أن يدعو هؤلاء اليهود الذين يكيدون المكر الخبيث ضد المسلمين. ثم قلنا بعد ذلك: هل هذا يعني أن الله عز وجل أمرنا نحن المسلمين أن نرفع كالدول الغربية ذلك الشعار القائل نعم حرية العقيدة مسلمة؟ قلنا: هل هذا الذي أوضحناه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبر اليهود على الدخول في الإسلام وليس له أن يجبرهم، هل هذا يعني أننا نحن الآخرين نتبنى الشعار القائل حرية العقيدة مسلمة؟ قلنا في الجواب عن هذا إن هذه الكلمة لا معنى لها، وهذه كلمة باطلة في ميزان العلم وفي ميزان المنطق. وأوضحنا الدليل على ذلك وأعيد باختصار أن الاعتقاد انفعال قسري يتم في كيان الإنسان وليس فعلا اختياريا. فالإنسان لا يملك أن يعتقد ما يشاء كما يشاء، بل يملك فقط أن يوجه عقله إلى التفكير أو أن لا يوجهه إلى التفكير. فإذا فكر في شيء ما فلا بد أن يصل العقل إلى ما يقتنع به، سواء رضي صاحب العقل أو لم يرضى. إذن العقيدة انفعالا قسريا وليس فعلا اختياريا. هذا الكلام أحب أن يكون واضحا في أذهاننا جميعا حتى تعلموا أي سحف ينطق به الغربيون ثم مقلدوهم من بلادنا عندما يقولون حرية الاعتقاد مصونة. من هو هذا الذي يملك في دنيا البشرية كلها وفي أي عصر من العصور أن يوجه عقله إلى اعتقاد ما يحب؟ من هو هذا الذي يملك هذا؟ من هو الذي يملك أن يقول أنا أحب أن أعتقد مثلا أن فلانا من الناس ميت وهو حي، أنني إنسانا غنيا عظيما من الناس وأنا ليس كذلك، أن الوقت مثلا الآن هو في فترة الربيع وازدهار النباتات والزهور والأمر ليس كذلك، هل أستطيع أن أوجه عقلي وأتلاعب به ليعتقد ما أحب أنا في إنسان بهذا الشكل؟ لا يمكن أن يكون الإنسان حرا في أن يعتقد ما يشاء إطلاقا، بل العقل لا بد أن يعتقد ما يقتنع به، سواء رضي صاحب العقل أم لم يرضى. فأنا إذا رجعت إلى دفاتر حسابي وعدت إلى هذه الحسابات وضوابطها وفكرت بعقلي سأجد النتيجة الواقعية سواء كنت أحبها أو لا أحبها. فإذا كانت النتيجة أني خاسر فإن عقلي يقول لي أنت خاسر. ولو كنت أملك حرية الاعتقاد لرفضت من عقلي هذا الاعتقاد ولقلت لعقلي لا، بل أنا أفرض عليك أن تعتقد أنني رابح ولست خاسرا. يمكن هذا؟ لا يمكن. العقل يمتص ما يقتنع به، سواء قبلت أنت يا صاحب العقل هذا القرار أم لا، أمر واضح. وإذا لا يوجد شيء اسمه حرية اعتقاد في الكون أبدا، لكن ما الذي يوجد؟ يوجد حرية تفكير، هذا ما قد يشعر به الإنسان. أنا بوسعي أن أفكر في هذا الموضوع أو لا أفكر. وضعت أمامي فلسفة لمذهب ما وقيل لي أدرس هذه الفلسفة وأعطني رأيك فيها. أملك أن لا أفكر فيها أبدا حتى لا أوجع رأسي، هذا أملكه. أو أيضا أملك أن أدرسها. قيل لي تعال نبحث في الموضوع الفلاني لنصل إلى الحقيقة الواقعية في ذلك. ممكن أن لا أشغل بالي بهذا الأمر إطلاقا، ممكن أن أفكر فيه. إذا أنا أملك أن أفكر في أمر أو أن لا أفكر، هذا ما أملكه. أما النتائج، نتيجة تفكير العقل، فانفعالا حتميا وليس فعلا اختياريا. هذا ما شرحناه وهذا ما أوضحناه في درسنا الأخير. الشيء الذي أريد أن أضيفه، إذا عرفنا أن الإنسان يملك أن يفكر في أي الأمور أو أن لا يفكر، لقد اتضح لنا هذا. الآن الأوروبيون كثيرون هم الذين إن أريتهم كتابا عن الإسلام، كتابا عن العقيدة الإيمانية مترجما إلى لغاتهم، ينظر إلى العنوان ثم يشيع بوجهه عنه. إذن هو يملك أن لا يفكر ويتبع في هذا ما يراه، أو يتبع في هذا مصلحته الشخصية، أو هواه وشهوته، أو ردود فعله، أو عصبيته. اعطيه لإنسان آخر يقلبه يقرر أن يفكر، إنسان يفكر وإنسان لا يفكر. الإنسان يملك الحرية في هذا الأمر. هنالك في الغرب من ينشرون الفلسفة البابية والبهائية، إن صح أنها فلسفة، المذهب البابي والبهائي. في أمريكا كثيرون يحبون أن يدرسوا هذا المذهب، يقرؤون في ذلك ويمضون ساعات طوال ويدرسون. هنالك آخرون يشمئزون من هذا ولا يدرسونه. هنالك أناس يتتبعون الديانة الزرادشتية، أصولها، جذورها، ماضيها، تطوراتها، يحبون أن يدرسوها. هنالك آخرون لا يحبون أن يدرسوها ولا يحبون أن يفكروا فيها. إذن أن يفكر الإنسان أو أن لا يفكر يملك الحرية في ذلك. هنا جاء الإسلام بقرار فريد من نوعه. الإسلام خاطب الإنسان وفرض عليه أن يفكر، وسلبه حرية أن يفكر أو أن لا يفكر، بل قال له يجب عليك أن توجه عقلك إلى كل ما يوضع أمامك من نظريات، آراء، علوم، لتنتقي منها الحق وترفض الباطل. هذا هو قرار الإسلام. إذن الإسلام يفرض على الإنسان أن يعمل عقله وأن لا يبعد عقله عن الأمور التي تقدم إليه باسم العلم وباسم الثقافة وباسم المعرفة. إذن الإسلام حجز عن الإنسان نوعا من الحرية. ما هي؟ حرية أن يفكر أو لا يفكر. وقال لا، بل ينبغي على الإنسان ما دام أوتي عقلا أن يستعمله ويفكر فيه. نقرأ هذا في كتاب الله في آيات كثيرة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى فتتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا ما يأمر نبي الله عز وجل. نعم. وإذن سبحانه وتعالى مدح وأثنى على فئة من الناس دائما وفي آيات متكررة في كتابه عز وجل، وهم أولئك الذين يتفكرون ويتدبرون ويتأملون، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفنن في الحديث عنه وفي دفع الإنسان إلى أن يسير سيرته. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وعندما يحاسب يوم القيامة الجاحدين والكافرين لا يحاسبهم على نتيجة اعتقادية لم يكونوا يملكون اختيارا فيها، وإنما يحاسبهم على أنهم لم يعملوا عقولهم ولم يفكروا. أفلم تكن لهم قلوب يفقهون بها أو آذان يسمعون بها أو أعين يبصرون بها؟ نعم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هؤلاء الذين حق عليهم عذاب الله عز وجل يوم القيامة ينطق حكم الله بحيثية هذا العذاب. ما هي هذه الحيثية؟ لعل السطحيين من الناس يظنون أن الحيثية هي أنهم اعتقدوا باطلا، اعتقدوا أن الكون ليس له خالق، اعتقدوا أن الله ثالث ثلاثة. حقيقة الباري لا يحاسبهم على المعتقدات، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعقيدة أمر حتمي نتيجة انفعالية ليست داخلة في وسعه. إذن على ما يحاسبهم الله؟ أنهم لم يتفكروا، لم يعملوا عقولهم أبصارهم آذانهم، لو استعملوا العقول وأدوات العقول من الحس وأنواع الحس إذن ليصلوا إلى العقيدة الصحيحة بدلا من أن يصلوا إلى العقائد الباطلة الزائفة. هذا كلام مهم جدا أن نعرفه. وهذا المعنى أيضا هو الذي يعبر عنه البيان الإلهي في الآية الأخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس هيئناهم لجهنم. ما السبب يا رب؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل. جريمتهم ما هي؟ أنهم أوصدوا عقولهم عن التفكير وأعموا أبصارهم عن أن تكون عينا لعقولهم، وأسموا آذانهم عن أن تكون هي الأخرى عينا لقلوبهم وعقولهم. فلما أسموا آذانهم وأعموا أبصارهم ولم يشاءوا أن يفكروا بعقولهم حق عليهم عذاب الله، لأنها جريمة وأعظم بها من جريمة. هنا هل يملك إنسان أن يقول هذا ظلم؟ أنا حر، إن شئت أفكر وإن شئت لا أفكر. لماذا يجبرني الله على التفكير؟ هل هذا كلام منطقي أيها الإخوة؟ لو قال لك الله عز وجل أنت مجبر على أن تعتقد ما أريد لكان الاعتراض واردا. أنا لا أملك أن أعتقد ما أحب. العقيدة انفعال، لا العقيدة انفعال، ما في كلام. لكن الله ماذا يقول؟ أعطيتك عقلك، والشيء الطبيعي الفطري أن تستعمل عقلك أم أن تسله؟ أيهما الطبيعي والفطري؟ أن تستعمل عقلك. فإن قال قائلا نعم أنا عاقلا ولا أحب أن أستعمل عقلي، فهذا إنسان يظلم نفسه ويحكم على كيانه بالشذوذ البشري. ولن تجد إنسانا يفعل هذا في سياق حياته العامة أبدا. هل هنالك إنسان يسير خطوتين دون أن يهمل عقله في الطريق الذي يسير فيه؟ هل هنالك إنسان نعم يذهب إلى متجره فيجلس في متجره من الصباح إلى المساء وتمر به دقيقة واحدة وهو لا يأمل عقله في متجره؟ مستحيل. هل هنالك إنسان يعود إلى داره مساء وينظر إلى أوضاع أهله وأولاده ثم لا يأمل عقله لواقعهم ولحال أبنائه وبناته وما كان عليه حالتهم في النهار؟ مستحيل. هل يمكن لإنسان فتح عينيه على الدنيا أن لا يفكر ولا يدرس ولا يتعلم؟ مستحيل. إذن أنت تعمل عقلك في رزقك، في رغبك، في ذهابك، في إيابك، ولا تعطل عقلك لحظة واحدة حتى إذا قال لك قيوم السماوات والأرض مولاك وخالقك تعال فكر في مبدئك ومنتهاك، فكر في الوحي الذي أنزلته عليك أحق هو أم باطل؟ هنا فقط تقول أنا حر أن أفكر أو لا أفكر. لك إن تقول هذا إن حجزت نفسك عن التفكير بشكل كلي أنت عندئذ فعلا معذور. إذا قال قائل لله والله أنا لا أريد أن أفكر، هذا العقل أنا وضعته جانبا ولا أريد أن أفكر فيه، ننظر إذا كان عندما يسير في الشارع لا يفكر، يتعرض للسيارات الذاهبة والآيبة ولا يفكر، عندما يتعامل مع الناس بالمال والبيع والشراء لا يفكر، عندما يريد أن يبني أسرة لا يفكر، نقول والله لهذا الإنسان ألدى أن لا يفكر في أمور دينه، لأن هذا يسمى مجنونا، وما على المجنون من حرج. أكيد الإنسان الذي لا يستعمل عقله أبدا الرصيد النهائي عن واقعه ما هو؟ مجنون بجدارة. نعم. وبناء على ذلك فهو إنسان غير مكلف. لكن أن يفكر هذا الإنسان ويسلط كواشف الفكر على ما يحب ويهوى بكل دقة وبكل ملاحقة حتى إذا ناداه منادي الإسلام والدين خاطبه مولاه وخالقه قال لا أنا لا أريد أن أفكر، هذا الإنسان مجرم. ومن ثم حاقت عليه كلمة الله عز وجل وحق عليه بكل عدالة قول الله ولقد ذرأنا لجهنم، هيئنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لو لم تكن لهم قلوب لمنعوا، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل، كلام سليم، لأن الأنعام تفكر بالغريزة، لا يمكن، الدابة تفكر وتصل إلى نتيجة إيجابية ضمن ما أقامها الله سبحانه وتعالى فيه من نسق وأصول معايش وحياة. تكليف الله للإنسان هذا هو حده، الإنسان مكلف أي مكلف بأن يفكر، لا يجوز له أن يعطل عقله عن التفكير أبدا. ثانيا فكر سيتفاعل عقله مع النتيجة حتما، هنا لا يوجد تكليف، لأن الله لو كلف أو لم يكلف عقله ماذا سيصنع؟ سيمتص الحقيقة التي سيصل إليها. هنا التكليف الثاني هو أن ينسجم الإنسان بعد ذلك مع قرار عقله. فكرت فهديت إلى الحق وتفاعل عقلك معه، لا يجوز لك أن تخفي هذا الحق الذي آمنت به في حمايا قلبك، وأن تخفيه عن لسانك، وأن تتظاهر بأنك لم تعرفه ولم تقتنع به، وأنت الذي عرفته واقتنعت به، هذا غير جائز. بل يجب عليك وقد عرفت وآمنت أن تصطبغ سلوكا ولسانا يعني إذعانا بهذه الحقيقة التي تفاعل معها عقلك وآمن بها. هذا هو التكليف الثاني. هما تكليفان لا ثالث لهما. أولا، لا يجوز لإنسان أن يعطل عقله عن الفكر بأي شيء. لو أن ملحدا وضع أمامي مجلدا عن الوجودية وقال هذا حق، وأنا يعني أرفع عن كاهلي هذه المسؤولية وأحملك مسؤولية البحث عن هذا الحق، أقرأ إن كنت أهلا لمعرفة هذا العلم مثقفا أقرأ وسأجد أخيرا إن كان حقا أنه حق، وما المانع من أن أعتنق هذا الحق وأتبنى، وإن وجدته باطلا بطبيعة الحال فإن عقلي سيرفضه. والواجب بعد ذلك أن يكون سلوكي متناسقا مع قرار عقلي. جاءني من وضعني أمام فلسفة أخرى المادية الماركسية أقرأها إن كنت أهلا، أعود أقول إن كنت أهلا لذلك، وإلا أقول والله يا أخي أنا ثقافتي لا تخيلني دراسة هذا الشيء، لأنك عاجز عن دراسة هذا الأمر، لكنك إن كنت أهلا في مستواك الثقافي فدرس وستصل إما إلى أن هذه الفلسفة باطلة عقلك سيتفاعل مع بطلانها وسيدعن ببطلانها، وعندئذ لا بد أن يعلن سلوكك عن بطلانها، أو سيقول لك عقلك هذا كلاما سليما وصحيح بعد الدراسة الدقيقة الصافية عن الشوائب والخلفيات العصبية ونحوها، إن رأيت أن هذه الفلسفة حق قل والله حق وما عليك أن تتبنى الحق. هذا هو دين الله عز وجل. عندما أفكر في الآراء التي توضع أمامي وفي الفلسفات التي نعم أسمع لها التميمة والرمي، وطبعا الإسلام أيضا منها، أضع الإسلام بين هذه المذاهب والأفكار، أدرس هذا وهذا وهذا وذاك، وعندئذ لا بد أن يلتقط العقل ما هو الحق. العقل هذه وظيفته، فإذا التقط الحق لستجد أن الحق هو الإسلام، وعندئذ لا يجوز لك أن تتكبر، لا يجوز لك أن تعاند، لا يجوز لك أن تدفن يقينك وقناعتك بالإسلام في تلافيف من عصبيتك وتخفي هذه العصبية وراء صدرك، هذه جريمة وقحة. نعم لا يجوز ذلك أبدا، بل يجب أن تستعلن بالنتيجة التي وصلت إليها. هذا هو التكليف بكل إطره وبكل مضامينه. خطوتان اثنتان، المعرفة لا بد أن أفكر، ثانيا السلوك المتفق مع مبادئ المعرفة. إذا سلك الإنسان هذا الطريق هدي إلى الله وعرف الله ولم يقطع أبدا عن هذه المعرفة القدسية أبدا. العقل لا يملك دائما، مالك مع العقل حوافز أخرى، ما هي؟ البيئة. البيئة تؤثر، العصبية تؤثر، التقاليد تؤثر، الشهوات والأهواء تؤثر. ماذا نقول نحن في الجواب؟ صحيح، البيئة تؤثر. وقديما وحديثا علماء التربية وعلم النفس يعدون 7 عوامل غير مباشرة للتربية. من هي البيئة؟ البيئة أهم من عوامل التربية. العصبية، التقاليد، العادات، هذه كلها تؤثر. ولكن ما هي مهمة الإسلام الذي شرف الله عز وجل به هذا الإنسان؟ مهمة الإسلام أن يعلم الإنسان كيف يتخلص من هذه الأحاديث كلها ويتحرر منها جميعا ليستسلم لشيء واحد فقط ألا وهو العقل. الإنسان لا يملك أبدا السعادة الحقيقية إلا إذا سعى سعيا حثيثا كي يعتق نفسه من العصبيات ومن ردود الفعل ومن عقد النقص ومن وحي البيئة، يتحرر من هذا كله لينصاع لصوت العقل الساكن من الشوائب. هذا هو الإنسان الذي يستطيع أن يعثر على مقومات السعادة. وإذا أردنا أن نعلم ما هي أهداف علماء التربية في كل ما ألفوا في كل ما صنفوا، نعلم أن هدف علماء التربية شيئا واحد هو تحرير الإنسان من ربقة كل العوامل إلا عامل واحد هو العقل. هذا معنى التربية. التربية مهمتها أن تحررني من عقد نفسي، من ردود فعلي، من وحي غرائزي وشهواتي، من سلطان بيئتي، وأن تسلمني لمؤثر واحد فقط هو العقل. يعني إلى كل ما كتبه علماء التربية تجدون بحوث التربية جميعا تطوف حول هذا المبدأ. فإذا كان الإسلام هو المخطط الأول ووادع العلاج الأول كي يتحرر الإنسان من هذه الأحاديث كلها التي تسف به من أجل أن يرقى إلى صعيد التعامل مع العقل، فأي شرف أسمى من دين يرقى بك إلى هذه الدرجة؟ نعم، ذلك تحرر من البيئة، والإسلام يعلمك كيف تتحرر من البيئة، بل فنون التربية كلها تعلمك التحرر من البيئة. والعجب أن كثيرا من الإخوة الشباب وغيرهم يظلون يسألون بأسلوب الاعتراض والاستشكال، الإسلام يكلفنا شتتا، يكلفنا عندما نكون قد نشئنا في بيئة منحرفة أن نتحرر من بيئتنا، وهذا غير ممكن. شو ذنب الرجل اللي عايش في الغرب المتأثر ببيئة كافرة جامحة إباحية؟ ما ذنبه وهو كريشة في الهواء يتفاعل مع بيئته وأمواج بيئته؟ أيضا ربما ضرب لنا المثل بشاب نشأ في بيت منحرف، والده، أمه، أقاربه كلهم منحرفون تائهون، يقول لي ماذا ينتظر مني وأنا أعيش في دار هذه حالها إلا أن أعيش كبقية أفراد الدار. هذا كلام باطل، بل أقول هذا كلام خرافي. ويعلم السائل أنه كلام خرافي لو أنه ترك الإسلام ونظر إلى تفاعل هذا الشاب مع أي مبدأ آخر غير الإسلام، هل يظل هذا الشاب رغم الاعتقال لسجن بيئته أهله أسرته أن يتحرر؟ عندما وجد الشاب أن والده تاجر، جد تاجر ويالدته الأخرى أيضا تمارس التجارة، هذا الشاب هل يعني هذا أنه هو الآخر بشكل آلي أوتوماتيكي لا بد أن يصبح تاجرا؟ أم إن هذا الشاب يملك أن ينظر إلى السوق ويفكر ثم يقول لأبيه والله لقد فكرت واخترت أن أدرس الطب، واخترت أن أكون طبيبا، أو اخترت أن أكون مهندسا، يشق تيار أهله وأسرته منذ قرون متطاولة ويخالفهم جميعا ولا يجد عمة في ذلك، يكون هذا أم لا؟ وهل في هذا من مشقة أم لا؟ بل أنا أسأل كم هم الشباب الذين توجهوا من حياتهم الدنيوية إلى المنهج ذاته الذي كان يسلكه آبائهم وأجدادهم؟ والله لا يبلغون ولا 30%، وأكثرهم يشق لنفسه طريقا آخر. تستطيع أن تشق لنفسك طريقا تحرريا في نطاق التعامل الدنيوي، حتى إذا سمعت نداء الإسلام وخطاب الله عز وجل تحولت من أوج التمرد والتحرر ورجعت إلى حالة الانكماش والتقوقع في البيئة وشكلت عجزك وضعفك. ما هذا؟ هذا عبارة عن ازدواج لا يمكن أن يقبل بالعقل بشكل من الأشكال. ثم أقول العكس، ألا تجد عشرات من الشباب الذين درجوا من أسر محافظة مسلمة متدينة، آباء وأمهات وأقارب، وإذا بهؤلاء الشباب انحرفوا إلى أقصى التطرف الإلحادي؟ قليلونهم؟ أعد لكم أسماءهم؟ في بدون أسماء، آبائهم مشايخ وهم أبعد ما يكونون عن الإسلام. كيف أمكن هؤلاء الناس أن يتحرروا وأن يكسروا طوق البيئة والتقاليد وما إلى ذلك؟ وعندما يقول قائل مثل لشاب من هذا الفريق، ألا ترى إلى أسرتك واستقامتها؟ ألا ترى إلى داركم وهي دار إسلام؟ لماذا تنحرف؟ يعطيني محاضرة في ضرورة التحرر من البيئة وفي ضرورة التحرر من التقاليد، وأن الإنسان ينبغي أن يكون له عقل يفكر. طيب يا أخي، تملك أن تعطيني محاضرة طويلة عريضة عندما أنتقد تحررك من الاستقامة على الإسلام إلى الجنوح عنه، ولا تملك أن تعطيني مثل هذه المحاضرة عندما تشكو من أن أسرتك منحرفة ولا تعلم كيف تتحرر من قيد الأسرة؟ لقم نفسك هذه المحاضرة هنا أيضا، أليس الأمر كذلك؟ ثم انظر إلى الغرب وهم يحتجون لنا بالغرب. الغرب كيف يدخل الإسلام في كل يوم عشرات الناس في كل بلدة من بلاد الغرب الأوروبي الأمريكي أيضا لكن أقل؟ نعم، كيف يتم هذا؟ كيف أصبح عدد المسلمين الفرنسيين في فرنسا أكثر من 200,000 مسلم ومسلمة. هذا أقل رقم أقوله حتى لا أبال، أقل ما أقول، وهنالك أرقام أكثر بكثير. كيف دخل؟ كيف استطاع أن يحطم القلوب تقاليدهم؟ كيف استطاع أن يتحرر من جاذبية البيئة؟ من عقل تفكير، وما يسبق على هؤلاء الناس يسبق على كل إنسان. الباري سبحانه وتعالى ما كلفك أن تتشرف بالتمسك بدينه فكرا أولا وسلوكا ثانيا إلا وجهزك بالأسباب الميسرة لذلك. لا تتصور أبدا أن الله عز وجل يظلمك، يدفعك إلى العمل ثم يحرمك من الوسائل والأسباب. الرب أرحم من أن يفعل بك ذلك. خلقك، أودع فيك الفطرة الإيمانية، أودع فيك العقل النابض الساجد لدين الله عز وجل، أودع فيك العاطفة الجياشة بحب الله عز وجل، أودع فيك الروح التي تحن إلى داريها دائما مهما عصيت الله عز وجل. كل هذه أسباب ميسرة لك، مهيئة لوصولك إلى الهدف الذي أمرك الله عز وجل أن تسعى إليه. وزاد على هذا فأرسل إليك رسلا وخاطبك بكلام لا يمكن للعقل أن يرتاب في أنه كلام الله سبحانه وتعالى. فمهما عظمت السدود بعد ذلك، ومهما عظمت انحرافات البيئة، ومهما اشتد خصام المجتمع لك، فإن الأسلحة التي مدها والقدرات التي جهها كفيلة أن ترد الضياع إلى سعيد إقامة على رشد الإسلام. الإشكال غير يعرف شكل من الأشكال. ماذا أقول على معنى التكليف؟ الدولة الإسلامية مكلفة أن تدعو الناس إلى أن يفكروا طبعا، مكلفة بأن ترفع لواء الدعوة إلى الله حوارا نقاشا جدالا بالتي هي أحسن. فإن انساء للحق فيا مرحبا، وإن لم ينسع الواحد منهم للحق فإن جهنم واسعة جدا عرضا وطيلا. والمصير معروف، هذه هي الحقيقة. ولكن هنالك حالة، هذا الإنسان الذي دعيناه فلم يسمع، رجيناه أن يفكر فلم يفكر، حالات يمارسها الإنسان بممارسته لا يحدث أضرارا بالمجتمع، يحدث أضرارا بالآخرين، إيذاء بحرية الآخرين. نحن أمام هذه التصرفات نكافئه في الدنيا ونضرب على يديه في الدنيا، ولا ننتظر عقاب الله عليه في الآخرة. لاحظوا هذا المعنى. رجل دعوناه إلى أن يسلم ويؤمن من أهل الكتاب، من أهل الديانات الأخرى، ثم رأي من الطيب باللغة العامية تستفيد كيف. ولكن إذا دعوناه إلى أن لا يغلب فأخذ يغلب، إذا دعوناه إلى أن يجعل عقيدته بين جوانحه ويمارس عقيدته كما يحب بينه وبين نفسه، ولكنه راح يجعلها جرثومة ينشرها بين الناس، يدعو إلى الإلحاد، يدعو إلى الكفر، أو أخذ يسخر ويشتم ويسيء بسباب ونحو ذلك مقدسات الإسلام، كما فعل ذلك الأرعن رشدي، هذا سلمان رشدي. في هذه الحالة ماذا نصنع؟ لا نقول والله ذنب ولا ذنب يا أخي، نحن ما مكلفين بأكثر من أن ندعو إلى الأمر الثلاث. هو هنا يؤذي ويسيء، ففي هذه الحالة نضرب على يده، وكل ما سجله الشارع من حدود وعقوبات لم يسجله الشارع في دار الدنيا من أجل أنه كفر بالله، عقاب الكافر ينتظره يوم القيامة، لكن هذا العقاب يسجل عليه ويطبق في دار الدنيا بسبب أنه بانحرافه سلك مسلك الإيذاء للآخرين، الانتقاص من حقوقه. من أجل هذا شرع الله ما شرع من العقوبات التي ندري فيها في الفقه الإسلامي. ونقف عند هذا الحد ونتمم إن بقيت تتمة في درس حاضر، والحمد لله رب العالمين.